والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
نعم، من يحفظ مسألة الثالثة؟ ما شاء الله.
كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك حزب الله، ألا إن خالدين فيها أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
بارك الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله المسألة الثالثة من المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم أن يعرفها. المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. المسألة الثالثة التي هي معنا اليوم أن من أطاع الرسول ووحد الله فلا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، الآية. هذه هي المسألة الثالثة، وهي كما تلاحظون مسألة مهمة يجب على كل مسلم وحد الله عز وجل واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوالي المؤمنين، فيكون المؤمنون أولياءه، بمعنى أحباءه وأصفياءه وأهل مودته، فلا يجوز له أن يوالي غير المؤمنين أو غير المسلمين من سائر الكفار ممن حد الله ورسوله، سواء كانوا وثنيين أو عباد أصنام أو يهودا أو نصارى أو ملاحدة أو غير ذلك من الفرق المنحرفة المخالفة للدين، بما فيها الفرق المعاصرة اليوم من ما يسمونه بالماسونية والبهائية ويعني العلمانية، الغلاة الذين لا يرون للدين سلطانا على الحياة وما إلى ذلك. فكل من حاد الله ورسوله بأن عبد غير الله أو اعتنق مذهبا أو مبدأ أو شعارا يخالف شعار التوحيد فإن المسلم يرى أن دينه يجعل من هذا المخالف عدوا له وليس موادا له ولا صديقا له ولا محبا له، لأن الله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويقول سبحانه إنما المؤمنون إخوة، ويقول جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وحذرنا جل وعلا من موالاة الكافرين. والسبب في ذلك أن الإنسان يكون المؤمن يكون في قلبه الإيمان، فكيف تحب إنسانا لا إيمان عنده، وكيف تحب إنسانا يخالف أوامر الله، وكيف تحب إنسانا يكفر بالله، وكيف تحب إنسانا يكفر بكتاب الله عز وجل ويكذب رسول الله. الذي في قلبه إيمان لا يجد لأولئك محبة في قلبه، بل يبغضهم، وبغضهم ليس لذواتهم وإنما بغضهم لعقيدتهم. وهكذا المؤمن دائما يرى أن مقياس الولاء والبراء هو الإيمان أو ضده، فيوالي المؤمنين ولا يجوز له أن يعاديهم، ولا ينبغي أبدا أن يكون الخلاف بين المسلمين مدعاة إلى البراء من بعضهم البعض، بل المسلمون إخوة ولو اختلفوا في المذاهب الفقهية أو اختلفوا في بعض المسائل الفرعية أو اختلفوا في بعض الوسائل المنهجية والدعوية أو ما إلى ذلك، فهم إخوانك وتحبهم ولهم الولاء. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فكل من وحد الله عز وجل وصلى صلاتنا وقام بفرائض الله عز وجل فهو أخ لنا وحبيب لنا، وإن اختلفت البلاد واختلفت الديار والأقطار واللغات، وإن حصل أيضا خلاف في بعض المسائل الفروعية فإنها لا تثير أو لا تكون مؤثرة على قضية الولاء والبراء. أما البراء فإنما يكون للكفار المشركين المخالفين في الدين من اليهود ومن النصارى ومن غيرهم. ولهذا أبدأ الله في هذه الآية وفي هذه القضية وأعاد، لأن قضية الولاء والبراء من أهم القضايا العقدية التي ينبغي على المسلمين تحقيقها والعناية بها والعمل بها، لا سيما في مثل هذه الأزمنة التي اختلط فيها الحابل بالنابل مع الأسف، وأصبح كثير من المسلمين يعظمون غير المسلمين ويرون أن لهم التقدم والرقي والحضارة وأنهم هم أصحاب النفوذ وأصحاب الكلمة وأصحاب القرار في العالم. فإذا ينبغي على المسلم أن تكون قضية الولاء والبراء قضية عقدية مؤصلة في نفسه وقلبه واعتقاده، بحيث تكون هي المقياس في المحبة والبغض والولاء والبراء والأخذ والعطاء والحب والعداء. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلمون، وهذا الأمر الذي عناه المصنف رحمه الله في هذه المسألة، أنه لا يجوز لمن وحد الله وأطاع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوالي من حد الله ورسوله، بمعنى يتخذهم أولياء ومحبين وأهل مودة وأهل صداقة وأهل علاقة حميمة تجعله يحبهم ويحب دينهم ويحب ما هم عليه ويعظمهم وما إلى ذلك من الأمور التي تدخل في مجال الولاء والبراء. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ويقول جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا فيه أسلوب النفي وفيه أسلوب النهي. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. وهذه الآية لها سبب نزول، وهي أنها نزلت في عدد من الصحابة رضي الله عنهم الذين قتلوا أو عادوا وقاتلوا أقرباءهم يوم بدر، فأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه قتل أباه يوم بدر، ومصعب بن عمير قتل أخاه عبيدة بن عمير، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه هم بقتل ابنه، وعمر هم بقتل أخيه، وما إلى ذلك. فدل على أن القضية قضية عقيدة، وأن الكافر عدو لنا وليس صاحب مودة، ولو كان أخ ولو كان أب ولو كان ابن ولو كان من العشيرة ومن القبيلة، فالقضية قضية توحيد. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ثم مدح أولئك الذين يوالون في الله ويعادون في الله، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فينبغي على المسلم أن يتقي الله عز وجل، وعقيدته أهم شيء لديه، فيحب في الله ويبغض في الله. يقول صلى الله عليه وسلم من أحب في الله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. لأن المؤمن له مقياس، هو ما ينظر إلى الناس على أنها عصبية، ولا ينظر إلى الناس على أنها إقليمية وعلى أنها وطنية وعلى أنها يعني قومية معينة، وإنما ينظر إلى أنها قضية عقدية. فالمؤمن يحب في الله ولو كان في أقصى بلاد الدنيا ولو كان أبعد بعيد، والكافر يبغض في الله ولو كان أقرب قريب. لكن ما ضابط الموالاة؟ ما ضابط الموالاة؟ كيف يطلق على الإنسان أنه موالي؟ هل مجرد التعامل مع الكفار يعتبر ولاء لهم، أو مبايعتهم والمتاجرة معهم أو مشاركتهم أو ما إلى ذلك يعتبر كله من الموالاة؟ أو الموالاة معناها المحبة والمودة وتعظيم أولئك القوم وإيثارهم وتقديمهم على المسلمين وتفضيلهم عليهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام عامل اليهود وعامل غيرهم، فمجرد المعاملة والتعامل لا يكون قادحا في هذه العقيدة. مجرد التعامل المادي يصرف لا يؤثر، لكن كلما وجد الإنسان أن معاملته للمسلم ممكنة فإنه ينبغي أن يعامل المسلمين، ولا يعامل الكافر إلا إذا كان هناك حاجة ماسة، كما هي أوضاع الناس اليوم. فقد يكون معاملة الكافر أو مجرد حصول تعامل معه في بيع أو شراء في بعض الصفقات التي لا توجد عند المسلمين، هذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله، لكننا نتعامل معهم ومع ذلك نبغضهم دينا ونخالفهم، ولا نرى أن التعامل معهم إنما يكون قدحا في هذه العقيدة، وإنما يكون أيضا لعله دعوة إلي، لعله دعوة لهم إلى الدخول في دين الله عز وجل. ولهذا فإن حاجة المسلمين اليوم مع وجود كثير من الكفار الذين أتوا إلى بلاد المسلمين مع الأسف، وقد يكون بعض المسلمين مضطرين إلى التعامل معهم لسبب أو لآخر، فإننا نقول إنه ينبغي لمن عامل الكفار أن يدعوهم إلى الله، وأن يبين لهم توحيد الله، وأن يحرص على دعوتهم إلى الخير، لا أن يكون تعاملهم معه أو تعامله معهم دنيا صرفة فقط، وإنما عليه أن يستغل تعامله معهم بالدعوة إلى الله والخير الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده لا يؤمن بي، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. والمصيبة اليوم في هذه القضية مصيبة خطيرة، حتى تجد بعض الناس يفضل أولئك على المسلمين، مثل أصحاب الشركات والمؤسسات يأتي بغير المسلمين وبإمكانها أن يأتي بالمسلمين، فهذا فيه نوع من إيثارهم على المسلمين. اللهم إلا إذا لم يوجد في الأمور التي يعملونها من في المسلمين يجيدها فهذا أمر آخر. وفي بلاد الجزيرة هنا لا يجوز دخول الكفار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج الكفار من جزيرة العرب، فالذين ابتلوا بهم عليهم أن يدعوهم إلى الله جل وعلا، وإذا عاملوهم فإنهم يكنون في صدورهم البغضاء لهم ومخالفتهم وعدم مودتهم، فهذه قضايا ينبغي أن ينتبه لها المسلمون. وفيه أناس مع الأسف ينطلقون تحت منطلق التسامح الديني مثلا، ويقولون أو التقارب الديني، ويرون أنه لابد من التقارب اليوم مع الأعداء، وهذه قضية خطيرة تخالف الاعتقاد الصحيح. فإذا ينبغي على المسلم أن يعرف هذه القضية معرفة صحيحة، وأن يعمل بها، وأن يحذر من موادة الكفار أو إيثارهم أو التعامل معهم تعاملا يقتضي مودتهم أو محبتهم. نعم،
اعلم أرشدك الله لطاعته.
إذن هذه مسائل ثلاث، مسائل مهمة ينبغي أن نتنبه لها. وأنا أعرف أن القضية الأخيرة الثالثة قضية قد تشكل على كثير منكم، لأننا اليوم في زمان أصبح التعامل مع أولئك الكفار أصبح يعني شيئا من الضرورة، سواء احتاجه الناس يعني على مستوى الأفراد أو حتى على مستوى ما هو أكبر من ذلك. لكن كما قلت، إذا بلي الإنسان بالتعامل فلا أقل من أن يضمر لهم العداء والمخالفة والبغض، لأن هؤلاء أعداء لنا، وكيف نوالي من حاد الله ورسوله أو من كفر بديننا أو من كذب بنبينا عليه الصلاة والسلام. لكننا أيضا ندعو المسلمين إلى أنهم يحرصوا على الدعوة إلى الله. من ابتلي بهؤلاء فعليهم أن يدعوهم وأن يرشدهم وأن يوجههم إلى الخير، وأن يدعوهم إلى صراط الله المستقيم حتى تبرأ ذمته. وينبغي كما قلت أن يفرق بين المحبة والمودة وبين مجرد التعامل. وإن كان المسلم ما دام أنه يستطيع أن لا يعامل إلا المسلمين فليعاملهم، لكن إذا كان لا يستطيع لسبب أو لآخر فإنه يتعامل مع أولئك مع إضمار بغضهم وعدم مودتهم. نعم، ومن أسف أن بعض الناس اليوم أصبح يوالي بعض الكفار ويعادي بعض المسلمين، وهذا من انتكاس المعايير وانقلاب الموازين، لأن القضية أصبحت قضية مع الأسف مادية عند كثير من الناس ولم تكن عقدية. ثم إن معنى كوننا نقول إننا يعني عداوتنا لليهود أو عداوتنا للنصارى أو عداوتنا لأعداء الإسلام ليس معناها أن يتصرف أيضا بعض المسلمين تصرفات قد تضر بالمسلمين. فمثلا لو أن إنسانا الآن رأى يهوديا أو نصرانيا في بعض بلاد المسلمين وأطلق عليه النار أو حصل مشاكل بينه وبينه، نقول لا، لست مطالبا بهذا شرعا. المطالب بهذا يعني ولاة أمر المسلمين إن قاموا به وقامت سوق الجهاد. أما المعاهدون والمستأمنون والذين لهم عهد وذمة فهؤلاء ينبغي الإحسان إليهم ما داموا في بلادنا والتزموا بأن لا يخالفوا ديننا مع الحرص على دعوتهم إلى الإسلام. فإذا ليس معنى هذا أننا ندعو إلى القتل أو إلى العنف أو ما إلى ذلك من الأمور التي قد يفهمها بعض الناس، لكن عدائنا لأولئك القوم عداء عقيدة وقضية راسخة لا يمكن أن تتغير، وإن وصلوا ما وصلوا إليه وإن عاملناهم ما عاملناهم فإن قضية الاعتقاد تبقى قضية ظاهرة وثابتة وراسخة لا يخالفها مجرد شيء من التعامل المادي الدنيوي التي تقتضيه مصالح العباد، لكن كما قلت لكم مع إضمار عداوتهم وعدم مودتهم. نعم.
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم.
بدأ المصنف رحمه الله بعد انتهائه من المسائل الأربع والمسائل الثلاث بقوله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. اعلم مر علينا كثيرا المراد بالعلم، وأنه المراد به هنا الإدراك، إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما. وهنا قال أرشدك الله لطاعته، وفي هذا لفتة إلى أن منهج السلف رحمهم الله أنهم يدعون لمن يقرأ لهم أو لمن يفيدون أو لمن يتتلمذ على كتبهم. اعلم أرشدك الله لطاعته، وفي هذا دعاء للسامع أو دعاء للقارئ وفتح لنفسيته وعقله وذهنه في المتابعة والاستعداد والفهم لما يريده المصنف رحمه الله. وقوله أرشدك الله، الإرشاد هو الدلالة، يعني وفقك الله وأرشدك لهدايته وطاعته ووفقك لطريق الخير وسلوكه. والطاعة كما عرفناها سابقا هي طاعة الله عز وجل باتباع الأوامر وترك الزواجر. نعم. أن الحنيفية، أن الحنيفية، أنه شعرابها. نعم، حرف توكيد ونصب. أين اسمها وأين خبرها؟ أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله، فيكون جملة أن تعبد الله خبر أن. اعلم أرشدك الله لطاعة أن الحنيفية، الحنيفية الحنيفي هو ما هو؟ هو الشيء المائل، المائل عن طريق الباطل إلى طريق الحق، هذا معنى كلمة الحنيفية. والحنيفية هي الطريق المستقيم المائل عن طريق الباطل إلى طريق الحق، المائل عن طريق الشرك إلى طريق التوحيد، فهذا معنى الحنيفية. الحنيفية ملة إبراهيم، الملة هي الملة ما هي؟ هي الطريقة والمنهج الذي سلكه أنبياء الله ورسله ومنهم إبراهيم عليه السلام. والله عز وجل قد أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بسلوك طريق أبيه إبراهيم، قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، إلى قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. طيب هل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتبع شرع من قبله؟ لا يأتي واحد يقول هذه شريعة من قبلنا. إذن أين شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الجواب؟ الجواب أن الأوامر التي جاءت في اتباع ملة إبراهيم هذا في باب العقيدة، في باب الاعتقاد، وإلا فقد قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرائع تختلف والدين واحد، والمنهاج قد يختلف إن قصد به الفروع، لكن العقيدة واحدة. فإذا ليس فيه أمر للنبي عليه الصلاة والسلام باتباع شرع من قبلنا إلا في مجال الاعتقاد، والاعتقاد قضية يتفق عليها جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة أبيه إبراهيم التي هي الحنيفية المائلة من الشرك إلى التوحيد، التي هي الاعتقاد الصحيح، التي هي الولاء للمؤمنين والعداء للكافرين، كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم. وهي أن تعبد الله،
أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين.
العبادة مر علينا، مر معنا معناها، وأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا يسمى معنى خاصا. وفيه معنى العبادة معنى عاما، وهو معنى المحبة والتذلل لله جل وعلا. وفيه معنى أعم أيضا، وهو أنه حتى الكافر يطلق عليه عبد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وش معنى؟ يعني عبدا مطيعا أو عبدا ذليلا؟ عبدا ذليلا. فإذا المؤمن هو العبد المطيع، والكافر هو العبد، والمؤمن كلهم يجتمعون في الذلة لله جل وعلا. لكن المؤمن يختص بأنه يعبد الله عز وجل بأقواله وأفعاله واعتقاداته وكل أموره الظاهرة والباطنة. أن تعبد الله كأن أن تعبد الله مخلصا له الدين. هنا قال أن تعبد الله مخلصا له الدين، ماذا نستفيد من قوله مخلصا له الدين؟ نعم.
وقال أن تعبد الله وحده فقد تركت للوثاني.
جميل. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، على معنى أنك توحد الله عز وجل في عبادته، في عبادتك إياه، وتخلص له العبادة، بمعنى أنك لا تعبد غيره معه، أو لا تتوجه إلى غير الله عز وجل، لأن توجهك إلى غير الله ينافي الإخلاص. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. والشيء الخالص هو الشيء النقي النزيه من الشوائب التي تعكر صفوه. فالذي يعبد الله ويعبد غيره معه لم يخلص العبادة لله عز وجل، وإنما عبد الله وعبد غيره معه. ولهذا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالواجب على المسلم أن يحقق العبادة لله جل وعلا مخلصا العبادة لله وحده، لأن الإخلاص شرط قبول العبادة وشرط قبول العمل، فلا يكون العمل مقبولا إلا إذا كان خالصا لوجه الله عز وجل. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. فإسلام الوجه لله معناها الإخلاص لله جل وعلا، وهو محسن أي متابع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها.
نعم، الله عز وجل أمر بذلك جميع الناس، يعني أمر بالعبادة وأمر بالتوحيد وأمر بالإخلاص جميع خلقه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم،
كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون.
نعم، هنا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه آية عظيمة فيها بيان حصر لمهمة الإنسان في الحياة، وأنه ما خلق للملذات والمشتهيات، ولا خلق للتكاثر